السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم كفاية مشاكل. خرجنا من شهر رمضان بحمد الله تبارك وتعالى وفضله وجوده، وفقنا الله تبارك وتعالى فيه للصيام وللقيام ولتلاوة القرآن. كانت البيوت نوعا ما هادئة، كانت البيوت نوعا ما في شهر رمضان هادئة، لكن ما إن انتهى رمضان وظهرت على السطح مرة أخرى مشكلات البيوت التي لا تكاد تنتهي للأسف الشديد، وتوالت الهواتف والأسئلة والمشكلات التي كثيرا ما تكون بسبب تعدي حدود الله تبارك وتعالى وعدم احترام أحد الطرفين للطرف الآخر، وعدم تعظيم هذه الرابطة العظيمة التي عظمها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وسماها ميثاقا غليظا، وسماها ميثاقا غليظا. كثير من المشكلات وجدت كما ذكرنا من قبل بسبب سوء الاختيار، سوء الاختيار للزوجة، سوء الاختيار للزوج، التسرع في الموافقة، التسرع في الرضا، التسرع في إتمام الزواج دون البحث ودون السؤال، حتى لا يكلف، يعني لم يكلف الوالد أو الولي نفسه أن يسأل عن الرجل، لم تكلف المرأة، لم يكلف الرجل نفسه أن يسأل عن المرأة وعن يعني بيئتها وعن أهلها وعن مستواها العلمي والثقافي ومستواها الأخلاقي إلى آخره، اكتفى كل منهما بأنه يريد أن يتزوج أو يسرع عملية الزواج، وكانت المشكلات التي لا تنتهي ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نكرر مرات عديدة أن الأساس في الزواج حسن الاختيار، الأساس في حياة زوجية مستقرة حسن الاختيار، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يحرص على هذا ويدعو لهذا، بل إن القرآن الكريم قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والصلاح هو صلاح النفوس بشرع الله تعالى، يعني ليس الصلاح هيئة يعرف بها المرء من غيره، لكن هي بالأحرى صلاح النفس، إن النفس تعتاد طاعة الله تبارك وتعالى، أن النفس تلزم طاعة الله تبارك وتعالى، أن النفس تحب طاعة الله تبارك وتعالى، أن النفس تعظم حدود الله تبارك وتعالى، أن النفس تعظم شعائر الله تبارك وتعالى، أن يعيش هذا الإنسان يعني عيشة المراقب لربه، دائما يقول في نفسه الله يراني، الله ناظر إلي، لا يقع منه شيء ولا يتكلم بشيء ولا يفعل شيء إلا وهو مراقب لرب. هذا هو الصالح، هذا هو الصالح. أما الذي يعني يكون صلاحه ظاهرا أو لا يكون يعني صالحا لا ظاهرا ولا باطنا، مثل هذا يعني ستكون الحياة معه شاقة ومؤلمة. كان عندي مشكلة بالأمس، شاب اتصل وذكر أنه تزوج بعد وفاة والديه، تزوج بفتاة تصغره بحوالي 5 سنوات ويعني مؤهلها متوسط وهو مؤهله عالي، ولكنه يريد أن يطلق بعد 7 أشهر فقط من الزواج. ما السبب؟ بدأ يعدد أسباب عديدة غريبة جدا، كان من الواجب أن الأسباب دي تكون من البداية موجودة قدام عينيه قبل أن يتزوج. فهو يقول مثلا أن إخواتها وأهلها يعني مش متعلمين، وهي مستوى التعليمي متوسط، وبالرغم من توسط مستوى التعليم ده إلا أن فيه يعني ما بتعرفش تقرأ وتكتب جيدا، وإزاي هتربي أولادي بهذا الشكل، وبعدين مش عجباني في طريقتها، مش عجباني في كلامها، يعني عايز يقول ان البرستيج بتاعها مش مناسب لي، يعني هي من مستوى وانا مستوى اجتماعي مختلف، وانا نزلت المستوى عشان خاطر يعني قلت اخد مستوى اقل مني علشان خاطر ارفعها معايا، لكن لم ترتفع وقعد يحدد. فانا صدمت حينما سألته يعني متجوز بقالك قد ايه؟ قال لي بقالي 7 اشهر. 7 اشهر فقط واستطاع ان يعدد كل هذه العيوب، وهو لم يرى هذه العيوب قبل ذلك. سألته طب انت كنت عارف الحاجات دي قبل ما تتجوز؟ ايوه كنت عارف. طب اتجوزت ليه؟ يعني اذا كانت هذه الاشياء تعد عقبة في طريق اتمام زواجك او استمرارك في زواجك، فلما لم تجعلها عقبة في اتمام الزواج وانك ما تتجوزش من البداية؟ اهو بقى اصلا انا يعني حبيت اعمل زي ما اجدادي عملوا، يعني كانت ستي وجدتي مش متعلمين، لكن والدي كان مدير في كذا، وامي كانت رئيسة قلم في كذا وكذا. يعني الله، طيب الذي ربى هذين الابوين الاب والام رباهم الجد والجدة وهم ما كانوش متعلمين، لما تستكثر على زوجتك الا تستطيع ان تربي اولادك؟ ثم هنا اريد ان اسالك سؤالا، هل التربية منوطة بخالي الاولاد؟ هل التربية منوطة بزوجتك؟ لا طبعا، التربية منوطة بك انت ابتداء. الاب هو المسؤول عن التربية، ومعنى المسؤولية يعني معناه هو يباشر التربية ويوجه للتربية السليمة، فهو يباشر التربية بنفسه ويوجه زوجته لما يريدها أن تربي أولاده عليه. لكن إن الإنسان يترك يظن إن التربية دي إن المرأة هي اللي بتربي، وهو ملوش دخل خالص بالكبير ولا بالصغير ولا بالقليل ولا بالكثير، زعما منه إن المرأة هي مسؤولة عن التربية. لا، القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تبارك وتعالى إن الله سائل كل راع عما استرعى أو عما استرعاه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فأنت لا تسأل، أنت لا تسأل عن رعايتك لزوجك وعن تربيتك لأولادك وعن توجيه زوجتك لتربية أولادك، لكن أن ترمي الأمر على الأخوال. ما دخل الأخوال بتربية الأولاد؟ ما دخل الأعمام بتربية الأولاد؟ الأصل أنك أنت المربي الأساس، أنت المربي الأساس. فكانت يعني حججه غريبة جدا جدا، فقلت له أنا أظن أنك يعني أنت بتبص فقط للجانب المظلم في امرأتك، بتبص للعيوب بس اللي فيها وناسي الحاجات الكويسة اللي فيها. قال لي فعلا في حاجات كويسة، وبدأ يذكر أشياء طيبة في هذه المرأة من طيبتها وأخلاقها وهدوئها وسماعها للكلام وعدم اعتراضها عليه وخدمتها لأخته وقيامها بأعمال البيت. سبحان الله، يعني عندك كل هذا الخير فلا تذكره وتذكر فقط الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هي كده المسألة، القضية كده، يعني مش ممكن تكون المرأة مكروهة على الدوام وإن المرأة ما فيهاش أبدا ولا حسنة، أو تكون المرأة كلها حسنات. وزي ما بيقولوا في المثل مراية الحب عامية، الراجل لو حب الست ممكن ما يشوفش فيها أي عيب، والراجل لو كره الست يشوفها كلها عيوب، كتلة عيوب متحركة. فإحنا بنقول يعني أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، فلا بد وأبغض يعني عدوك أو بغيضك يا هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. بلاش تبغض على طول الطريق وبلاش تحب على طول الطريق، بل أحسن إلى امرأتك، فإن رأيت فيها عيبا أو نقصا أنت الواجب عليك تغير هذا العيب وتزيل هذا النقص. ما أنت شغلتك إيه؟ ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. أنت القيم، أنت المسؤول، أنت المقوم، أنت الموجه، أنت المربي، فضلا أن تكون أنت الرحيم الرؤوف الحنون البسيط السهل، حتى تستطيع أن تجعل امرأتك على خلقك وعلى دينك وعلى ما تريد من حياتك. هي دي الطريقة التي تغير بها المرأة فتجعلها وفق ما تحب وفق ما تريد، لا أن تقول المرأة فيها وفيها 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 وفيها. أنت مسؤوليتك تربية وتعليم وتوجيه وحب وكل شيء، هو ده دي مسؤوليتك. وتخيل انت كده امرأة قعدت مع اهلها 20 سنة وانت قعدت مع اهلك 20 ولا 25 سنة، انت متخيل ان انت اول ما تتجوز هذه المرأة ان المرأة دي هتتنازل عن كل عاداتها وتقاليدها ومفاهيمها واجتماعياتها اللي كانت عايشة فيها 20 سنة؟ او هل انت تستطيع انك انت تتنازل تماما عن كل ما تعلمته واعتدته وفهمته وعشته من حياتك بمجرد زواجك، انك تتنازل عن كل ده وتبدأ صفحة جديدة من الصفر؟ ابدا، مفيش كلام من ده، بل كل واحد منا بيحاول ان هو يتأقلم مع الطرف الاخر. فيها بعض الاشياء اللي مش عجباني انا، فيها بعض الاشياء اللي مش عاجبها انا، بحاول اصلح من نفسي، بحاول اغض الطرف عن اخطائها، بحاول اوجهها لما احب، اني احب كذا واحب كذا واحب كذا، اني ابغض كذا وابغض كذا وابغض كذا. يبقى كل منا يعني يتواصل مع الاخر بهذا الشكل، لان الزواج يا اخوانا مش يوم ولا اتنين ولا شهر ولا اتنين ولا سنة ولا اتنين. الاصل ان الزواج على التأبيد. عندنا الزواج متعة في الاسلام، زواج المتعة اللي يتجوز بالساعة والساعتين ولا الشهر ولا الشهرين ولا الاسبوع ولا الاتنين ولا السنة ولا السنتين، هذا زنا، هذا قد حرمه الاسلام. ما فيش حاجة اسمها زواج متعة في الاسلام، انما الزواج على التأبيد. الاصل في الزواج على التأبيد. يبقى انت ما بتتجوز في بالك وفي دماغك ان انت هتعيش مع هذه المرأة طول حياتك، مش هتغيرها، مش قميص ده تلبسه شوية وتقلعه وتلبس واحد غيره وتقلعه، ابدا. الزواج مش كده ابدا، يعني لابد ان تتنبه الى ان الزواج تأبيد. نمرة واحد. نمرة اتنين، تنبه انك انت بتختار ام لأولادك قبل ان تختار امرأة تسعدك وامرأة يعني يعجبك يعني جمالها وصورتها، او امرأة يعني تتبادل معها الحب فقط، او 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 تجعل حياتك وردية كما يقولون. لا، انت مش بس بتتزوج عشان كده، بتتزوج ام لأولادك. هذه المرأة التي سترتبط بها لابد ان تكون طيعة حتى اذا امرتها اطعتك، ولا بد ان تكون حصينة ورزينة عفيفة لانك ستغيب عنها، وإن لم تكن كذلك أفسدت عليك عرضك. ولا بد أن تكون أمينة تقية صالحة مقتصدة، لأنك ستبذل لها المال أو ستترك لها المال تتصرف فيه هي بيعني مفاهيمها وقدرتها وأمانتها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المرء المؤمن بعد تقوى الله تعالى إلا بزوجة صالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، إذا أقسم عليها أبرت قسمه، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. يعني هو ده، يعني لابد أن تضع أمامك هذه النقاط. لا، أنا بحبها، أنا عايز أتجوز عشان بحبها، وأنا مش هتجوز غيرها، وأنا هموت نفسي لما اتجوزتهاش. زي ما الشباب الخايب اللي من دول بيقولوا الكلام ده، أو البنت اللي هو ده اللي أنا اتجوزه، ولما اتجوزتوش أنا هنتحر، أنا هرمي نفسي من الشباك، أنا هسيب البيت وامشي، أنا لو ما اتجوزتوش مش هتجوز تاني أبدا. اهدي شوية، واهدى شوية كده، واعرف ان الزواج ده عبارة عن حياة، ستبتدئ حياة ستنتهي بنهاية حياتك على الارض. هذا هو الزواج. وانك انت هتتزوج او انت هتتزوجي برجل او هتتزوج بامرأة، يعني هيكون هو ده المعين الذي ستربى فيه الاولاد، وكذلك سترتبط باسرة وبعائلة ستكون لها دخل يعني شيئا ما في تربية أولادك وتوجيه حياتك. زي ما بنقول إن الزواج ده مش مجرد واحد هيتجوز واحدة، لا، دي أسرة بتتجوز أسرة، دي عيلة بتتجوز عيلة، ده مجتمع بيتجوز مجتمع، دي عادات وتقاليد بتتعانق مع عادات وتقاليد. لابد إنك أنت تكون دقيق في الاختيار. ما تفرحش بجواز بنتك، ما تفرحش بجواز ابنك، وأنت ما تفرحش بإنك اتجوزت، ولا هي تفرح إن هي اتجوزت. لا، احنا عايزين نفرح بشرع الله تعالى، بدين الله تعالى. اذا وجدنا ان دين الله تعالى طبق، اذا وجدنا ان الاختيار كان صحيحا وفق ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، واتقينا الله، فلابد ان يكون الزواج يعني على الدوام صحيح. وخلي بالك، وخلي بالك اختي الكريمة، ان ربنا سبحانه وتعالى في ايات الاسرة، الآيات التي تخص الأسرة، الأحكام التي تخص الأسرة، الزواج والطلاق وتربية الأولاد وغيرها، ذكر كثيرا تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله، تلك حدود الله، سبحان الله. فكأن ليه؟ لأن الزواج والأسرة هو بداية المجتمع، هي اللبنة الأولى في المجتمع. فإن لم تحافظ اللبنة الأولى وحافظ البيت الأول على حدود الله تعالى تعظيما وتطبيقا، فلا شك أن مثل هذا الزواج سيكون نقمة على الأسرتين ونقمة على المجتمع. فحدود الله لابد أن توضع أمامنا، لابد أن توضع أمامنا، ولابد أن نعظم شرع الله تبارك وتعالى ونتواضع لشرع الله تبارك وتعالى. كثير من الأهل وأهلينا بصفة عامة يعني يتحاكموا إلى العادات والتقاليد في الزواج. يقول لك أبويا عمل كده، أمي عملت كده، إحنا طبيعتنا كده، إحنا عادتنا وتقاليدنا كده. يقول قال الله قال الرسول، يقول لك بس إحنا عادتنا وتقاليدنا كده، إحنا أبائنا وأجدادنا ما عملوش كده معانا. فنقول لهم قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. الله، يعني إذن أهل الجاهلية كانوا يعني يقولون بنفس المقال إن إحنا نتبع آباءنا وأجدادنا وعاداتنا وتقاليدنا، وهو ده اللي جعلهم أهل جاهلية. أما أهل الحق وأهل النور وأهل الإسلام وأهل السلامة وأهل النجاة وأهل الصلاح هم الذين يعظمون أمر الله. إذا قيل للرجل هذا أمر الله يقول سمعا وطاعة، إذا قيل للمرأة هذا أمر الله تقول سمعا وطاعة. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا خير، لا اختيار. الأصل أنك بعد أن اخترت الله ورسوله، بعد أن اخترت الإسلام، فلا اختيار لك وأنت داخل الإسلام. ليه؟ لأن الإسلام هو الدين الحق، ولأن الإسلام خير كله، ولأن الإسلام هو سلام كله وصلاح كله. ما دمت خارج الإسلام لا تكبر على الدخول في الإسلام، لا تكره. أما إذا دخلت الإسلام فأنت ملزم أن تلتزم بحدود الله تعالى وحدود الإسلام وشرع الله تبارك وتعالى. لا تفرق، لا 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 لا, لا تحاول أن ترفض شرع الله تبارك وتعالى بزعم أنك تتبع العادات والتقاليد. احنا طبعا عارفين قصص كثيرة جدا يعني ذكرت في القرآن الكريم، وكيف أن طاعة الله ورسوله لا اختيار لنا فيها بعدما أسلمنا. لا اختيار لنا في طاعة الله ورسوله، بل الواجب علينا أن نطيع الله ورسوله طاعة كاملة. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ذكر المفسرون قصتين في هذه الآية، يقولون إن سبب نزول هذه الآية أو إن هذه الآية تفسر بهاتين القصتين. القصة الأولى قصة جليبيب، وهو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يعني دميم الخلق، كانش حلو، كانش جميل، ويعني كان الناس لا تأبه له ولا تعبأ به، فكان يدخل على يعني البيوت وكده، ولأنه كان يعني لا ينظر له، ما فيش حد يتخيل إن هو يعني يجوز بنته ولا يزوج أخت ولا موليته، يعني هذا الرجل. وهو ما كانش بيفكر في الكلام ده، كانش بيفكر في الزواج، لأنه عارف نفسه ما لو راح لأي حد هيترفض، وكان راضيا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدر. وفي يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا جليبيب، أتريد أن تتزوج؟ قال: ومن يزوجني يا رسول الله؟ من يزوجني؟ فقال: اذهب إلى فلان وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إليكم ابنتكم زوجة لي. فالرجل ذهب إلى هذا الرجل الأنصاري، وكان رجل من الأنصار، وكان يعني ذا مال وذا حسب ونسب، وابنته كانت جميلة يتمناها كل رجل كما يقولون. ذهب وطرق الباب: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني يخطب إليكم ابنتكم. فقالوا: نعمة وعين. قال: نعمة وعين، يعني على عنا على رأسنا، ده حاجة، ده شرف عظيم. قال: ولكنه أرادها زوجة لي. قال: أنت جليبيب؟ ثم دخل إلى امرأته يقول لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعث إلينا جليبيبا يخطب إلينا ابنتنا. قالت نعمة وعين، يا أهلا ومرحبا، يا أهلا وسهلا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ده احنا زي ما بيقولوا في المثل ده احنا نشونها نشورها ونجيب لها كل المطلوب ونودها لك لحد هناك. فقال ولكنه يخطبها لجليبيب، لزوجها جليبيب. فقالت أجليبيب إني يعني ما فيش إلا جليبيب، إني يعني كلمة زي بيقولوا كده بالبلد عندنا إخي، فيش إلا جليبيب يعني. فكأن الرجل فهم من امرأته إن هي ترفض إيه؟ أن تزوج ابنتها لجليبيب. الرجل أراد أن يخرج ليكلم جليبيبا بما قالت امرأته، وإذا بابنته من داخل الدار من خدرها تقول يا أبتي يا أبتي. فقال مالك مالك يا ابنتي؟ قالت أتريدون أن تردوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتريدون أن تردوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ادفعوني إليه فوالله لن يضيعني، والله لن يضيعني. شوف التربية، شوف الإيمان الصحيح حينما ينزل الإيمان في جذر قلوب الرجال تجد عجبا عجابا، يعني إيمانا صادقا وطاعة يعني لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ادفعوني إليه فوالله لن يضيعني. وتزوج جليبيب هذه البنت وكانت نعمة الزوج. ولم تمر أيام قليلة حتى جاء وقت الجهاد أو نادى منادي الجهاد، يا خيل الله اركبي. وخرج المسلمون يقاتلون في سبيل الله وخرج معهم جليبيب. وبعدما انتهت المعركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ في حد ناقص في الجند؟ فيبحثون يقول نفقد فلانا وفلانا، يبحثون عنه فيجدونه، حتى قالوا لا نفقد أحدا، خلاص ما فيش حد تاني ناقص، الكل معانا. فقال صلى الله عليه وسلم ولكني أفقد أخي جليبيب. ناخد الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
مرحبا.
أنا وسهلا يا حضرتك عم الشيخ.
تفضل بارك الله فيك.
معاك محمود عم الشيخ.
أهلا وسهلا محمود.
أهلا بحضرتك. كنت عايز أعرف بس عم الشيخ بعد إذنك، عندي شوية مشاكل مع الزوجة مع زوجتي.
نعم.
يعني ممكن نبقى قاعدين في أمان الله ونبقى كويسين وما فيش أي مشاكل، وفجأة أبص لها بالصدق.
نعم. لم أسمعك. انقطع الاتصال. عاود الاتصال تاني يا اخي محمود بارك الله فيك. فقال ولكني افقد اخي جليبيب. فبحثوا عنه فوجدوه بين سبعة من القتلى، قتل سبعة ثم قتلوه. فاخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم اليه وقال يعني قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني هذا مني هذا مني. ثم رفعه النبي صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يكن له سرير إلا يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حفروا له ودفنوه رضي الله تعالى عنه. ثم لم تكن امرأته بعد ذلك إلا أنفق امرأة في المدينة. أنفق امرأة يعني قيل إن أكثرهن نفقة، والحقيقة إن أنفق امرأة بمعنى أنها كانت يعني كثر الخطاب على بابها. لماذا؟ لأنهم علموا مدى طاعة هذه المرأة لله ورسوله وانقيادها لأمر الله ورسوله. فكانت هذه المرأة أنفق امرأة. ذات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني دعا لها بدعوة عجيبة جدا عند زواجها بجليبيب حينما علم طاعتها لله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل كيدها عيشها كدا. اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. فقد كان وكان عيشها عيشا طيبا مباركا، وبورك لها، تزوجت بعد ذلك وعاشت عيشة طيبة. فسبحان الله، هذا يعني قبول أمر الله تبارك وتعالى مهم جدا، لابد أن يطيع الرجل يعني الله ورسوله، وتطيع المرأة الله ورسوله. أخونا محمود المتصل وانقطع اتصاله بيقول إنه يعني في شويه مشاكل مع امراتي، قاعدين عايشين قاعدين كويسين جدا مع بعض، وفجاه تظهر المشكله، تظهر مشكله ويتخانقوا مع بعض، وربما يكون يعني ذلك سببا في انه تسيب البيت او يضربها او تكدر العيشه ويتخاصما والى اخره. كتير من الناس على فكره بيشتكوا نفس الشكوى دي. طيب ايه السبب؟ بعض الناس يقول لك اه ده تلاقيهم عامل لهم عمل يا عيني، يا ده تلاقيهم محسودين. وهذا الكلام بلا شك احنا نحن نؤمن بالسحر، ونؤمن ان هناك سحر وسحرة، وان هناك اعمال، ونؤمن بالحسد، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تدخل الرجل القبر. يعني بالفعل ومن من علامات الساعة ان يكون اكثر الموت في الامة من العين. لكن لا يعني هذا ابدا ان كل مشكله صغيره وكبيره في البيت نعلقها بقى على السحر والسحره ونعلقها على الحسد. ممكن جدا يبقوا قاعدين كويسين مع بعض، وبعدين يقول لها مثلا ايه هاتي لي كوبايه ميه، تقول له ما تقوم تجيب انت، فيتخلق عليها ويزعق معاها وزعلان قوي ان هي قالت له قوم انت هات كوبايه الميه. طبعا في فرق ما بين ان المراه تقول لزوجها يعني قوم انت بطريقه فيها استعلاء او فيها نوع من انواع التساوي، انا زي زيك ما تأمرنيش ولا امرك، لا انا ما اجيبش كوبايه ميه، روح انت هات كوبايه الميه الى اخره. وفي امراه تضحك وتقول له طب معلش اصلا تعبانه شويه، لو فيها معلش لو فيها رزاله قوم انت هاتها مثلا يعني، او تقول بقى ايه يعني معلش، يعني تحاول بقدر المستطاع ان هي تظهر صورة الرضا عن زوجها ومحبة زوجها، لكن هي مش قادرة تقوم تجيب كوباية المية. ساعتها يقوم يجيب كوباية المية بسهولة ويسر، بسهولة ويسر. ممكن مثلا الرجل يقول لامرأة ما تعملي الأكل، تقول له ما تقوم انت تعمله، هو أنا كل مرة لازم أعمل لها الأكل؟ هناك فرق كبير بين المرأة تقول لزوجها بهذه الطريقة، وبين مثلا تقول له إيه طيب تعالى معايا المطبخ ساعدني، طب تعالى مثلا ايه اقف جنبي عشان انا بستوحش لما ببعد عنك شويه، انا نفسي اكون جنبك ليل ونهار. وهكذا ممكن المراه تستعمل بعض الالفاظ التي فيها نوع من انواع دغدغه العواطف، نوع من انواع الدلع، تؤدي بها ان الرجل يكون زي بيقولوا العجينه في ايدها. لكن في نساء تبقى خشنه، تامر وتنهى، وتريد من الرجل أن يسمع ويطيع. يعني هي تريد أن تقلب الموازين بقى، وتبقى الست في البيت راجل والراجل في البيت ست. طبعا ده ما يصلحش. بعض النساء تقول لك الله ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيساعد زوجاته. أيوة كان بيساعد زوجاته، بس ما كانش يخش من الباب كده السيدة عايشة تقول له مثلا إيه تعالى اعمل لي كذا، أبدا. إنما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم تفضلا وحبا ورفقا ورحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا ليس من واجبات الرجل على المرأة، إنما هذا من باب الإحسان، من باب الحب، من باب التلطف، من باب يعني مسح يعني آثار التعب اليومي عن المرأة. لكن بقى مش المرأة تقول ايه ده النبي عليه كان بيخدم زوجاته، قوم يلا اكنس البيت، قوم يلا غير الأولاد، قوم يلا اعمل الغدا، قوم يلا مش عارف ودي كذا، قوم يلا اعمل كذا. لا لا، هذا طبعا لا ينبغي. بحال من الأحوال المرأة دايما تسمع وتطيع لزوجها، وهي تخدم زوجها في مقابل قيام الرجل عليها. يعني المرأة بتخدم زوجها في مقابل قيام الرجل عليها. الرجل يقوم بإسكانها، بإطعامها، بكسائها، بحمايتها، برعايتها، بالإحسان إلى أهلها، أيضا بأنه سبب لي يعني أن تكون امرأة، سبب لأن تكون أما. كل هذه النعم التي يعني أجراها الله على يد الرجل للمرأة لابد أن يكون لها مقابل. إيه المقابل؟ المقابل إن هي تخدمه، بل وتحسن في خدمته، تحسن يعني تقوم بالخدمة وهي في غاية الحب والسعادة، وتقول يعني تعبك راحة، مش إنك أنت مش إن هي تعبانة كل شوية، تعبانة أنت تعبتني كل شوية أكل شرب كل شوية تعبتني لا لا ما يصلحش هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله لا ينظر لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. إن الله لا ينظر لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وأنا هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما سألت المرأة ما حق زوجة إحدانا عليها يا رسول الله، يعني ما حق زوجي إحدانا عليها؟ إيه حق زوجي عليها؟ امرأة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال صلى الله عليه وسلم: يا امرأة انظري، لو كان يسيل دما وقيحا فلحستيه بلسانك ما أديت حق. يا هذا أمر في غاية، هذا أمر جليل في غاية الصعوبة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد المعنى الـ يعني الظاهر من الحديث، لا يقصد مثلا أن المرأة فعلا تعمل كده تلحس قدر الزوج بلسانها، لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم بيبين مدى عظم حق الرجل على المرأة، وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل صلاة امرأة حتى يرضى عنها زوجها. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة امرأة حتى يرضى عنها زوجها. فالمرأة لازم تتنبه لمثل هذا. يعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى ما يقبلش صلاتها لحد ما يرضى عنها زوجها؟ طبعا رضا الزوج هنا من رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وانا ارضي الزوج، المرأة ترضي الزوج بطاعة الله ورسوله، مش بترضيه بمعصية الله ورسوله، تسمع كلامه وتطيعه فيما يعني يكون طاعة لله ورسوله. طيب يعني اذا ربنا سبحانه وتعالى اذا وجد امرأة لا ترضي زوجها ولا تطيع زوجها وتقصر في حقوقه، وبعدين تقطع ليلها ونهارها في صلاة أو صيام، لا يقبل منها هذا العمل، لا يقبل منها هذا العمل. وقد سوى الله تعالى بين حق الزوج وحقه تبارك وتعالى، قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها، فجعل طاعة الزوج مساوي للصلاة والصيام. فلا يصلح بالمرأة أبدا بحال من الأحوال إن هي تبقى عاصية لزوجها أو هي تغض الطرف عن فضل زوجها عليها. يبقى من الممكن جدا تكون المشكلات دي بهذا السبب، أو تكون المشكلات بين أخونا محمود وزوجته إن في اختلاف في التفكير والثقافة، تختلف عنه في الثقافة والتفكير، إما أن تكون هي أدنى منه أو أعلى منه في الثقافة أو في التفكير، فيبدأ نوع من التعالي من أحد الطرفين للآخر. لو هي كانت أعلى منه مثلا من ناحية ناحية التعليم ولا ناحية المستوى الاجتماعي، يا إما أنها تتعالى عليه بهذا وتتفاخر بحسبها ونسبها وأبيها ومالها وشهاداتها ومكانتها الاجتماعية، وهو يرى في ذلك نوع من أنواع يعني الضعة ليه ونوع من أنواع الصفعة له، فهذا بلا شك ينتج المشاكل، أو إنها بهذا لهذا السبب هو يبدأ يفطس فيها، يفطس فيها يعني يحاول إن هو يحط مناخيرها في الرغام، يحاول إن هو دايما يكسر مقاديفها، يحاول دايما يعني إيه يتنقصها، يحاول دايما يعني يستهين بمكانتها وبحسبها وبنسبها وبتعليمها، علشان خاطر هو حاسس بالضعة أو حاسس بالنقص، أو علشان هي أو خايف إن هي تتعالى عليه فبيعمل كده معاها، يقول لك من أولها اكسر يعني أنفها عشان خاطر ما تتعالاش عليه. من الممكن جدا تكون دي الأسباب، ومن الممكن جدا تكون السبب برضو إن هي ما بتفهموش بسهولة، بمعنى إن هو ممكن يكون متعالي في كلامه معاها، بيتكلم معاها الكلام بالتنقيط، كلمة ورد غطاها وهي مش مدركة مش فاهمة فترفض هذا الكلام، هو كلام مقبول اصلا، ليه بترفضه؟ لانها ما فهمتش. يبقى انت الواجب عليك اخي الكريم انك انت تبسط ما تريده من امرأتك، تبسط ما تريد ان تفهم امرأتك اياه، تحاول تضرب لها الامثلة، تحاول تقص لها قصة تحوي هذا المعنى اللي انت عايز توصله لها، وهكذا. يبقى من الممكن جدا ان المشاكل بتتفجر بين الزوجين لاختلاف في الثقافة، لاختلاف في المستوى العلمي أو المستوى الثقافي، يعني الاختلاف في المستوى الاجتماعي، اختلاف في المستوى المادي، اختلاف في الفهم والإدراك، تعالي المرأة على الزوج، تعالي الزوجة على زوجها، وهكذا. احنا بنقول للطرفين اتقوا الله تبارك وتعالى، ولتكن العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة حب وود وتصافي وتسامح وتبسط ورقة. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، اتفضلي.
حضرتك، دلوقتي جوزي يعني كويسين مع بعض وكل حاجة، بس المشكلة ان هو بيشرب سجاير وبيشرب حاجات تانية يعني.
نعم. بيصلي؟
اه بيصلي، وبيصلي في الجامع، وبيصلي كمان الفجر، وكويسين مع بعض وكل حاجة. بس دي المشكلة يعني بيني وبينه.
طب هل انت حاولتي معاه بالرفق كده و...
اه والله، وبدعيله وكل حاجة.
نعم. طيب حاضر.
نعم
حاضر، هجاوبك ان شاء الله.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام. عاد سلطان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، اتفضل اخ كريم.
ازي فضيلة الشيخ، بارك الله في حضرتك.
الله يكرمك.
فضيلة الشيخ، والله انا كنت عايز اسال حضرتك دلوقتي، انا يعني لو واحد متزوج هو زوجته الاولانية، يعني الحياة تكون لحد ما مستقرة وما فيش هي ولا حاجة، ولكن هو من باب يعني السنة وكده وموضوع التعدد، فهو مش عارف العقبات بتاعة التعدد، ان هو لو تزوج مرة تانية او كده وحب يخبى على زوجته وليكن في الاول، وبعد كده يحطها قدام الامر الواقع.
بالك قد ايه متجوز؟
نعم؟
متجوز بالك قد ايه؟
يعني بقاله حوالي بتاع سنة ونص كده، وما عنده ولد يعني، والحياة مستقرة يعني مفيش حاجة، ولكن هو يعني نوع من انواع التعدد يعني وكده.
طب هو عايز يعدد ليه؟
نعم؟
عايز تعدد ليه؟
والله هو يعني ظروفه ان هو ممكن عمله في حته واولاده في حته تانيه، فبعد يعني كل اسبوع حاجه بيرجع لهم، فهو حابب ان هو يكون عنده زوجه هنا وليكن في القاهره وزوجه في البلد الثانيه يعني. فيعني هو يعني خايف.
طيب حاضر اجاوبك. حاضر.
في مشاكل او ايه راي حضرتك، او حضرتك تنصح بايه في الموقف ده؟
حاضر اجاوبك. حاضر. الأخت الكريمة زوجها يعني رجل فاضل، يصلي الفجر في جماعة ويصلي الصلوات الخمس ويحافظ على صيامه وقيامه، وعنده دين يعني، لكن فيه ذنب ومعصية يعني يرتكبها، وهي أنه بيشرب سجاير، وأحيانا تبقى السجارة محشية فيها بعض المحرمات زي البنجو والحشيش أو غير ذلك، أو أنه هو يعني مكتفي بالسجاير وهي متأذية من هذا. طبعا أنا بنصح الأزواج وأقول لهم يعني قال الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أنت تحب أنك أنت ترى زوجتك بصورة حسنة وجميلة، مظهر جيد، ولا تشم منها رائحة يعني تؤذيك، كما قالت المرأة تنصح ابنتها لا يشم منك إلا أطيب ريح ولا تيقع عينه منك على قبيح. فهذا في المرأة أقبح بلا شك، أن المرأة إذا كانت يعني أبخرت فمها نتنة هذا قبيح، لأن الرجل كده هيأنف منها وينفر تماما. أو كانت يعني لا تهتم بزينتها ولا تهتم بنظافتها الشخصية أو كده، يعني ينفر أيضا منها الرجل أكثر من أن المرأة تنفر من الرجل. لكن برضو المرأة لها حظ، كان سيدنا عبد الله بن مسعود يعني يهتم بشكله وهندامه وجماله، وكان يسرح شعره وينظر في المرآة، وقيل له مرة في ذلك يعني إيه اللي بتعمله دوت كنوع من أنواع التأنيب، يعني إيه اللي أنت بتعمله؟ قال إني أحب أن أتزين لمرأتي كما أحب أن تتزين لي. فالرجل المدخن ده يتخيلش ريحة بقه بتبقى عاملة إزاي، يعني رائحة السجائر نتنة جدا أنت من رائحة البصل والثوم، فازاي انت يعني ترضى لنفسك تبقى ريحة فمك بهذا النتن، وتريد ان تقبل امرأتك او تكلمها عن قرب، وتريد منها ان هي تتبسم في وجهك وتبقى مبسوطة وفرحانة قوي بقربك منها، على الرغم ان هناك رائحة تؤذيها، فضلا انك انت ممكن تشرب السجائر بقى وانت قاعد معاها، ولا انت قاعد في الغرفة او الغرفة مغلقة وبتشرب الدخان. لا شك هذا قتل للمرأة، هذا قتل للمرء. ولا تقتلوا أنفسكم الله كان بكم رحيم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا، تفضلي. تفضلي.
أيوة
أسمعك، تفضلي.
أنا مع أبويا وأمي نفس ورطة السن يعني، وأنا بخدمهم يعني.
عايشة مع
أبوك زوجة تانية؟
عايشة مع أبوك وأمي؟
هناك أكتر، بيقول أنت لك يوم واحد في الأسبوع.
معلش،
عشان خاطر انت مش فاضيالي، مشغولة بأهلك، فهل ده حلال يا شيخ؟
واحدة واحدة، انت بتقولي ايه؟ متزوجة زوجة تانية؟ زوجك متجوز زوجة تانية؟
ايوة.
وانت عايشة مع ابوك وامك ولا عايشة في شقة لوحدك؟
هو عايش معايا، انا عايش في بيت اهلي وهو عايش معايا، بيروح هنا وهنا.
يعني انت ليكي شقة منفصلة ولا انت عايشة في الشقة اللي عايش فيها ابوك وامك؟
وبعدين انا بشتغل وما بيديليش يعني المصاريف الماديه. بقول انت شغلك هو يكفيك، ما انتش عندي فلوس يعني ولا كده.
انت الزوجه الاولى ولا الثانيه؟
ها،
انت الزوجه الاولى ولا الثانيه؟
انا الثانيه. انا الثانيه.
انت الزوجة التانية، وانت تزوجتيه على هذا الاساس؟ يعني انت قلتي مثلا انا عايزة يوم واحد كفاية وعايزة نفقة قليلة كفاية، ولا انتوا اتفقتوا على ايه؟
عادي صوتك مش سامع والله.
ما عادي صوتك اكتر من كده. اقول ايه؟ بقول لك انتوا دلوقتي اتفقتوا على ايه لما جيت اتجوزتيه؟
لا ما كانش في اتفاق على كده طبعا. عادي يعني زي اي زوجة بصرف.
انقطع الاتصال. معلش هحاول ان انا استوعب الكلام اللي قالته. هبقول الأخ الكريم يعني أنت لا ترضى من امرأتك أن تكون نتنة الريح، فلا بد أن تتقي الله تبارك وتعالى، فلا يعني تشرب الدخان، فيؤدي هذا إلى تدمير صحتك، ويؤدي هذا إلى تدمير صحتها أيضا إذا كنت تشرب معها في نفس الدار ولا في نفس الحجرة، وأيضا ربما تؤذي أولادك بهذا، لأن الدخان لا شك أن أجمع الأطباء على أنه السبب المباشر في سرطان الحنجرة وسرطان الرئة وكثير من الأمراض، كثير من الأمراض. وأكيد أنت عارف الكلام ده كويس. إذا كانت امرأة بتقول لك أنا بتأذى من كده، فأنت تتقي الله تبارك وتعالى وتقلل شيئا فشيئا من هذا الأمر، وتتوب إلى الله توبة نصوح حتى يعينك المولى عز وجل على تركه بالكلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل مسجدنا. يعني إذا كان البصل والثوم هو حلال أكله وهو مما أباح الله تعاطيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي كان بصل أو توم يجي المسجد عشان ريحة بقه بتبقى وحشة وهيضايق المصلين حواليه. فما بالك بقى بشرب الدخان، فهذا يؤذي المصلين ويؤذي امرأتك ويؤذي من حولك من أولادك. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
الله يكرمك يا شيخ. أنا متزوجة تقريبا من 8 سنين.
نعم.
والحمد لله في وفاق ما بيني وما بين زوجي
الحمد
كويس
لله.
الحمد لله. بس هو في اختلاف في وجهة النظر ما بيني وما بين زوجي في موضوع تربية الأطفال.
نعم.
أنا ولادي لسه صغيرين شوية، يعني بنتي داخلة أولى ابتدائي، وإحنا إن شاء الله ناويين إن إحنا في موضوع حفظ القرآن وكده.
أنت بتقولي متزوجة من 3 سنين؟
لا من 8 سنين.
من 8 سنين. آه طيب.
فهو يعني شايف إن هو انه تدخله في تربيه الاطفال مش دلوقتي، يعني
سايب الامر ليك انت بس.
نعم.
سايب الامر ليك انت بس.
مش قوي يعني، بس هو مثلا بالنسبه لتحفيز القران هو شايف ان انا دوري في الوقت ده دلوقتي. وشايف ان هو دوره مثلا في التدخل في التربيه لما الاطفال يكبروا عن كده شويه.
نعم.
فانا عايز اعرف المفروض يعني شرعا هو انا فعلا تربيه الاطفال عليا انا على كاهلي لوحدي، ولا هو المفروض يبقى فيه تدخل برضو منه؟
انت تعبانة من تربية البنت كده في السن ده؟
هي شوية متعبة يعني، ولادي الاتنين شوية متعبين يعني، بالذات بنتي الكبيرة يعني.
عندك ولد وبنت ولا عندك ايه؟
ولد وبنت.
نعم. طيب حاضر.
مش متشكر قوي يا شيخ. الله يجزاك خير.
نيجي بقى للأخ الكريم اللي هو متزوج من حوالي سنة ونص وحياته مستقرة ومرتاح، وبعدين عايز يتزوج زوجة تانية وبيقول انه هو عايز يطبق السنة. طبعا السنة في كل حاجة في الحياة، السنة مش في الزواج فقط، لكن هو بيقول ان عنده سبب اخر، وهو ان هو يعني شغال في القاهرة، بيقعد في القاهرة بعض ايام في الاسبوع وفي بلد اخرى بعض الايام، فهو يعني ربما يخشى على نفسه الفتنة في هذه البلد حينما يبتعد عن زوجته، فهو يريد ان يتزوج، وهو عايز نصيحة هل يتزوج أو لا يتزوج. يعني أنا عايز أقول إن الزواج الثاني في واقعنا الحالي الآن، واقع العالم العربي والإسلامي، في واقع الحالة الاقتصادية اللي تمر بها البلاد، في واقع الحالة الثقافية اللي مركوزة الآن في رؤوس ونفوس النساء كلها، بتجعل عن صل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك فضلت الشيخ.
نعم.
أنا زوجة متزوجة من 11 سنة.
نعم.
بقالي 11 سنة متزوجة.
نعم.
وعايشين الحمد لله بفضل الله، متفقين أنا وزوجي، وهو نحسبه على خير يعني.
الحمد لله.
فتزوج واحدة قريبته.
نعم.
هو معاه 4 أولاد. مع الكبير 11 سنة والصغير 3 سنوات.
أربع أولاد منك أنت؟
نعم.
أربع أولاد منك أنت؟
آه.
وتزوج بقريبته دي؟
تزوج قريبته من سنتين، وإحنا صراحة الحياة ما بيننا من ساعة زواجه منها وكان متقدم لها قبلية، فمن ساعة ما تزوجها وأهله رفضوه، يعني هم ما فيش التزام وكده، وأهلها هي رفضوه، قال لها لا أنت هتعيش عيشة قليلة، لا هو معهوش حاجة ومش حالته حاجة وكده يعني. فتزوجت وربنا ما وفقهاش مع زوجها وطلقت منه ومعها ولد وبنت، وتقدم لها تاني، حتى اخواته وقفوا له وقالوا له لا ده انت ما عندكش كرامة، انت هنت نفسك كده يعني.
نعم.
بس فالحياة صراحة ما اتفقتش ما بيننا خالص في خلال السنتين اللي تزوج فيها يعني.
في مشاكل يعني بينك وبينه جامد
كبيرة؟ اه وصلت مشاكل كبيرة، وربنا رزقني منه بطفل تاني بقى معايا 5
ما شاء الله.
فطلقت منه قبل الولادة ب15 يوم. هو اتصل بأهلي وقال له لا أنا حاولت معاه وهي برضو مش الحياة مش نافعة كده ما بيننا وخلاص أنا هطلق. فوالدي خب علي وكده عشان أنا كنت حامل وتعبانة، فوالدي خب علي وما قاليش وتم الطلاق يعني. هو كان مصمم بس هو صراحة يعني أنا زي ما بنكرش عيشته في 11 سنة، احنا شفنا سنتين مع بعض يعني ما كانوش سعاد خالص يعني. بس دلوقتي الأولاد مع مراته ومع أولاد مراته، هو بيربي أولاد مراته يعني مع 6 أيام دلوقتي.
ولادك أنت وولاد مراته مع بعض؟
فمش مقتنع، مش مقتنع ان انا اضم العيال، ومش مقتنع ان انا اخد العيال لي انا، ولغاية دلوقتي طفله الرضيع لسه ما شافوش. هو زي يعني هو بيقول انا ما كنتش اتوقع الطلاق، انا كنت عايز حد يقعد معايا ويشوف لنا حل يعني الحياة اللي كانت ما بيننا في السنتين دي.
طب ايه المشكلة؟ ما احنا ممكن نقعد ونشوف حل.
ما بقى يعني يعني هو من نوع ان هو الطيبة اللي يعني اهل زوجه التاني اهل مراته التانيين ضحكوا عليه، يعني الطيبة اللي هي فوق الوصف صراحة. فهو جينا نقعد نعمل حل، قال لا لازم احضر اخويا، انا ما اعرفش اتكلم لازم احضر اخويا. فجي والدي قال لا اخوه ما يحضرش، ده غلط فيا في الطلاق في ساعة الطلاق، وقعد يقول الراجل ده انا مش طايق وينزل من فوق، عنده 76 سنة. فمرضيش يقعد القعدة علشان هو مصمم عايز اخوه. والدي مش يقول لي لا اسألي اي شيخ، طالما هيقف في جمع الشمل تاني يبقى استغني عن والدك ومش لازم والدك واختاري لك وليتي. طيب. قلت له يعني انا استغنى عن والدي واختار لي ولي تاني وانت ما تخسرش اخوك؟ يقول لي انا ما زعلش اخويا وما اخسرش اخويا، بس انت طالما هو اللي هيقف في طريقك اختاري والدك وشوفي لك وليتي.
طيب حاضر اجاوبك.
بس فجزاكم الله خير.
حاضر اجاوبك ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي.
لو سمحت فضيلة الشيخ، دلوقتي أنا بنت مخطوبة بقالها 2 شهر، فأنا عايزة حضرتك بس تنصحها تقول لها بلاش يعني التليفونات، حكم الدين إيه في التليفون والمكالمات التليفونية والحاجات دي، فيا ريت حضرتك بس تنصحها النصايح دي.
هي بتصلي ولا تصليش؟
الحمد لله بتصلي، بس هي المكالمات في التليفون طبعا مع خطيبها دي مستمرة يعني.
ملتزمة ولا مش ملتزمة هي؟
لا الحمد لله لابسة الخمار والحمد لله.
وخطيبها ده ملتزم ولا لا؟
هو على خلق ودين، هو طبعا اللبس والستايل بتاع اللبس طبعا مختلف زي ما حضرتك فاهم زي الشباب، بس الحمد لله ملتزم بقراءة القرآن وملتزم بالصلاة والحمد لله. بس حتة المكالمات في التليفون فضيلة الشيخ اللي مش عارف اعمل فيها ايه.
هتقعد مخطوبة قد ايه؟
ان شاء الله 2 بإذن الله.
2 مخطوبة؟
ايوه ان شاء الله.
مش كتير كده؟
هو على حسب ما احنا نجهز وهو يجهز ان شاء الله.
طيب حاضر جدا. الاخ اللي هو يعني متزوج بقاله 1.5 سنة وعايز يتجوز تاني، فبنقول له ان العادات والتقاليد الان والثقافة المجتمعية من الممكن ان تنغص عليك عيشتك هذه اذا كنت تستطيع. والشرط الوحيد الذي وضعه المولى عز وجل للتعدد هو العدل. اذا كنت تستطيع العدل بين زوجتيك فان هذا لا شك يعني من حقك ان تتزوج، من حقك ان تتزوج. ولكن انا عايز اقول لك حاجة، ممكن جدا تكون انت متواهم دلوقتي انك تستطيع انك تعدل وشايف المسألة سهلة عشان شغلك هنا وبتيجي هنا. افرض دلوقتي شغلك انتقل. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الشيخ.
تفضلي.
انا في مشكله بيني وبين جوزي بقالنا 6 شهور.
نعم.
وهو سيبني انا وابني عند والدي. وابني كان تعب جامد قوي وما سالش عنه. بعد كده هو متمسك بالطلاق جامد وموقف موضوع الصلح لحد عاوزني انا ووالدي نودي ابني لحد عنده البيت.
كان سبب المشكلة ايه؟
هو لو عاوز
سبب المشكلة ايه؟
كان سبب مشكلة سلايفي وسلفي بيتحكم فيا. وبعدين بقى يقول له دي لازم تتطلق ويقول له اه.
انت عايشة في بيت عيلة؟
بقى يقول له يعني
عايشة في بيت عيلة بابا؟
انا عايشة في بيت عيلة بس هم فصلوني قعدوني لوحدي. هو طبيعة شغله ما بيقعدش في البيت على طول. ممكن شهر هنا وشهر في الشغل، اسبوع هنا واسبوع في الشغل. فكانت معامله منهم ما يعلم بها الا ربنا. وانا كنت بحسن ليهم والله على طول لدرجه ان انا كنت بنايم حماية وحماتي في اوضه نومي. وما فيش حد منهم لحد دلوقتي اشتكى مني في حاجه ولا قال لي شتمتنا ولا كشرت في وشينا ولا اي حاجه.
يعني المشكله كلها مع سلايفي.
مشكلة كلها مع سلايفي. هو منحاز لأهله جامد. أنا بقول كل ما حد يقعد معايا بقول طب يخليه حكم عادل. لو أنا غلطت فيهم يدوم حقهم. إنما ما يبقاش كل الوقت علي أنا عشان خاطر ما يزعلش أخوه ما يزعلش مرات أخوه ما يزعلش أي حد فيهم.
هو الصغير ولا الكبير؟
الصغير.
طيب أنت عايزة تعيش ولا مش عايزة تعيش؟
أنا عايزة أعيش والله. هي. قلت له أنا عندي استعداد أعيش تاني وأتحمل تاني عشان ابني. وهو لا بيقول لا دي تتطلق.
هو اللي بيقول دي تتطلق ولا اخوه؟
الاثنين. اخوه يقول لا ده احنا هنطلقها وهنجوزه. وهو برضه يقول لا خلاص انا مش عايز اعيش. ده كان اختيار غلط من الاول. وبعدين انا حلفت على المصحف ليهم لانه ما بيقتنعوش غير بحلف على المصحف. واخوه يقول لا دي كذاب. وهو يصدق على كلام اخوه. فانا يا عم الشيخ انا تعبانه يعني مصابه بالسحر بقالي 9 سنين. كل ما حد يكلمه بعد اخوه خالص عشان ما يوحش صورته واهله يقول لهم لا يعني المشكله ان انا تعبت انا خلاص مش قادر استحمل تعبها تاني. فالناس بيردوا عليه بيقولوا انت ما انتش معصوم من اللي هي فيه. قال لا انا خلاص تعبت.
طب انا عايزك تدي له رقم تليفوني. خدي رقم تليفون من القناه وادهوله خليه يكلمني.
طيب
خليه يكلمني. خليه يكلمني ان شاء الله. هنتصلتان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت فضيلتك.
اتفضل.
انا مجوزه ابني معايا.
نعم.
وربنا اعلم انا مراعيه ضميري بس ما فيش حد بدون خطا.
نعم.
فيش بدون اخطاء. بس مرات ابني قويه قويه قويه. ومستقويه عليه ومخليه كل ما اي حاجه تحصل تقول له مبالغ فيها. لدرجة ان هو دلوقتي ما عادش طايق يسمع لي كلام.
يعني هي مستقوية عليه هو.
مستقوية عليه هو.
بتخليه عاملك معاملة وحشة.
وتعاملنا معاملة وحشة فعلا.
نعم.
يعني هي من جهة خدمة في البيت. انا ست كبيرة ورجلها بتوجعني. من جهة خدمة في البيت هي بتخدم في البيت. بتجيب خضارها بما يرضي الله. بتطبخ بتعمل كل حاجه بما يرضي الله. انما مستقويه ما تتكلمش الا بصوت عالي وبنظام الامر. يعني حتى لو دخلت معاها المطبخ اقول لها اعمل معاكي حاجه لا انا بعملها احسن منك. ما تعمليش. انا بعمل الشيء الفلاني احسن منك. وبعدين انا عايشه في مصر وجايبانها من الارياف. يعني مش هقول ان هي كانت عايشه في مدن وبتعمل وبتسوي. يعني انا علمتها كل اللي هي بتعمله ده انا اللي علمته لها. وكل ما تكلمه ما عرفش بتقول له ايه. لدرجه يوم اول يوم رمضان داخله بقول له يا ابني انت صحيت وقمت. طب تعالى قول لنا كل سنه صباح الخير كل سنه وانت طيب. ده الاول. وبعدين بقول له انت قمت من بدري يا ابني. طب تعالى يا ابني قول لنا كل سنه وانت طيبين. بقول لك ايه انت صبحه تتلككي على الصبح. هي ايه ايش ودوق فيا تبويقه مش لا يمكن. ولا اي مشكله تحصل يجي يقول لي انت السبب. انت سبب في كل المشاكل. انت لو بيتي خرب هيكون انت السبب في خراب بيتي. وبعدين هي معاها عيلين انا ربيتهم على ايدي. ولد عنده 10 سنين وبنت عندها 6 سنين. دول مني عيني من جوه لدرجه انها قدام العيال تقوم تقول ايه الجده للاب ما تحبش ولاد ابنها، انما الجده للبنت تحب ولاد بنتها. الست تحب ولاد بنتها زي عينيها، لكن ما تحبش ولاد ابنها قدام العيال.
لا لا هذا كلام مش سليم،
رغم ان انا بطلعها من بقي واديها لهم.
بس انا عايز افهمك حاجه يا حاجه، يعني الظاهر ان ابنك هو المخطئ مش هي.
طب اعمل فيه
يعني هي اللي هي اللي هي هو اللي خلاها تركب وتدلد رجليها زي ما بيقول.
طب اعمل ايه؟
لا شك ان هو يحتاج انه يوجه في يعني في مساله بر الوالدين، وان ده مش طريقه للتعامل مع امه باي صوره من الصور. هو يسمعني الان؟
لا ما بيسمعش. طيب هو بره، انا بتكلم هما بره.
طب خدي رقم التليفون من الكنترول وخليه يكلمني. الله يكرمك.
انا هكلم هقول اكلمه ليه؟
لكن انت ليك حق علينا يا حاجه، ولابد ان يبقى في حسن معامله من الزوج من الابن ومن زوجة الابن، لازم يكون في حسن معامله.
ما انا لو اديته الرقم هيقول لي اتكلم معاهم ليه؟ يعني انا دخلت اخواتي واخواتي كلموه بمنتهى الذوق ومنتهى الادب. عيب، احترم امك، لازم يتكلم كلام يسجدك لانه محامي اصلا.
طب انا عايز اسالك سؤال، هل هو كان كده قبل الجواز؟
لا لا، ده كان اشوره، يعني كنت اشوره هو ومشورش ابوه، واخد شورته واخد كلامه ويقول لي اعملي كذا ما تعمليش كذا، انت غلطانه في ده، انت صح في ده.
طيب
يعني كان زي اتنين اصدقاء، مش ابن وابن وام. دلوقتي ما عادش بيقبل كلام، ولما تيجي تكلمه يتكلم، بقول لحضرتك محامي يتكلم يسجدك في الكلام.
قولي له حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اثنين يعجل الله عقوباتهما في الدنيا قبل الاخره، العقوق والبغي، عقوق الوالدين والبغي يعني الظلم، يعني هذين يعجل الله تبارك وتعالى بسببهما العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فليتق الله تعالى الأبناء والبنات في آبائهم وأمهاتهم، وليحسنوا عشرتهم، ليحسنوا عشرتهم. من الممكن جدا أن الواحد يعني يطلب من أبوه ومن أمه أنهم ما يدخلوش في حياته، بس بأسلوب مهذب، بأسلوب مهذب وبأدب وبأخلاق. ولابد ان هو يلزم زوجته الادب، او تلزم زوجها الادب في انه لا يخاطب اهلها ولا يخاطب اهله بنوع من سوء الادب، لان الحياه لا يمكن بحال من الاحوال ان تستقيم. كما قلت في البدايه ان الزواج عباره عن ارتباط اسرتين ببعض، ده مش زوج وزوجه فقط، لابد ان كل من الزوج والزوجه يعظم ويحترم اهل الطرف الاخر ويبجلهم ويقدم لهم كل معروف، لان الام يعني ام الزوج يعني هي السبب في وجود الزوج ده. اذا كنت انت ايتها الزوجه تحبي زوجك وتعظميه وتقدريه، الزوج ده ما جاش من الهوى، الام دي هي السبب في مجيئه لهذه الحياه، وبالوالدين احسانا. ويعني لابد ان تحسني الى ام زوجك حتى وان اساءت الكلام معاكي، حتى وان شدت عليكي، حتى وان تدخلت في يعني طريقه شغلك في البيت او ما شابه ذلك. ما في مانع ابدا ان انا يعني اضحك في وش حماتي، اضحك في وش حمايا، اتبسط معهم، اصبر على اذاهم، لان هذا بلا شك هم لا يفعلوا هذا من قبيل الاذى، انما يفعلوا هذا من قبيل يعني نقل الخبرات والتعليم والتوجيه. تحب ان تراكي ايتها الاخت الكريمه في احسن صوره. فليتقي الله الابناء في امهاتهم الا الام. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما سأله أي الناس حق بحسن صحبته يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فحق الناس بحسن الصحبة الأم، فما يصلحش بحمل أحوال أنت بقى محامي ولسن وتستطيع أن تقنع القاضي وتستطيع أن تقنع الخصوم بوجهة نظرك، لكن لن تستطيع يعني أن تقول هذا الكلام أمام ربك يوم القيامة، فإنك ستقف بين يديه، فمن يجادل الله عنك يوم القيامة إذا كنت ظالما لأمك وغير محسن لها. واللي أنت بتعمله النهاردة مع أمك خلي بالك ولادك هيعملوه معاك وهيعملوه مع زوجتك، كل سلف ودين، كل سلف ودين. اوعى تحسب أن الأمر ده هيعدي بسهولة ولا بيسر أبدا، بل إن الله تبارك وتعالى يملي للظالم
حتى إذا أخذه لم يفلت، وليس هناك ظلم أعظم من ظلم الأم وظلم الأب. الأخ اللي عايز يتجوز تاني بقول له ممكن جدا أحوالك تتغير، وبدل ما أنت بتقضي 3 أيام من الأسبوع هنا و 3 أيام من الأسبوع في 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 محافظة أخرى، ممكن ينتقل عملك إلى المكان المستقر الأولاني. هل هترضى الزوجة أنها تنتقل معك الزوجة التانية دي؟ وفرض ما رضيتش هتصلها إزاي؟ وهتلاقي فيه مشقة جامدة عليك. أنا مش عايزك تستعجل، نعم مش عايزك تستعجل في إنك تتزوج، بالذات وأنت لسه بقالك سنة ونص بس متجوز. ما تستعجلش وحاول تصبر شوية، صبر نفسك في المكان التاني دوت بالصيام، ودايما خلي تفكيرك في زوجتك وخلي اتصالك بيها مستمر حتى تملأ عليك وقت فراغك في البلد الأخرى وتستقر حياتك أفضل من المشاكل. وديك شايف الراجل بعد ما اتجوز 11 سنة وخلف 4 عيال وكمان جاب الخامس بعد طلاقه لمراته ب15 يوم واتجوز واحدة تانية ومعاها عيلين، يعني شوف مشقة جامدة جدا بتلحقه ولحقت المرأة دهيت والأخت الكريمة التانية برضو اللي زوجها اتجوز عليها وبقى فيه مشاكل بينهم. نعم خليهم الحلقة الجاية، حاضر الوقت يعني سرح منا قوي، وإن شاء الله تعالى الحلقة القادمة أعدكم أننا يعني أفصل في هذه الحالات حتى نستطيع أن نستفيد منها في حياتنا ومعاشرتنا لأزواجنا ولأهلينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفينا شر المشاكل التي ملأت بيوتنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كفاية مشاكل.